بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب المناسك: حدثنا في باب الإقران، حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل عن قال الضبي بن معبد
قال الصبي بن معبد
صلى الله عليه قال الصبي بن معبد: أهللت بهما معا، فقال عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. وهذا الحديث خرجه النسائي بن ماجه، وفيه دليل على جواز القران ومشروعيته، والشاهد للباب باب القران، لأن الصبي بن معبد لما قال أهللت بهما، يعني بالحج والعمرة، قال عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث على جواز القران، وانه ليس بضلال كما توهم زيد بن صرحان وسلمان بن ربيعه، كما ياتي في الحديث الذي بعده. الحديث الذي بعده فيه ان الصبي قال انه لما اراد ان يحلم بهما قيل هن قال: ما هذا بأفقه من بعيره، كما سيأتي. نعم، اقرأ الحديث اللي بعده.
صلى الله عليه. قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل قال الصبي بن معبد: كنت رجلا أعرابيا نصرانيا، فأسلمت فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هذيم بن ثرملة
ابن
ثرملة صلى الله عليه، هذيم بن ثرملة، فقلت له: يا هنا، إني حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فكيف لي بأن أجمعهما؟ قال: أجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي. فأهللت بهما معا، فلما أتيت العذيب لقيني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان، وأنا أهل بهما. وزيد بن صوحان، وأنا أهل بهما جميعا. فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره؟ قال: فكأنما ألقي علي جبل. حتى أتيت عمر بن الخطاب، فقلت له: يا أمير المؤمنين، إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا، وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من قومي، فقال لي: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، وإني أهللت بهما معا. فقال لي عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
الله سبحانه. هذا الحديث أخرجه النسائي، والحديث يدل على جواز القران، وأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الصبي بن عبد الله لما أسلم وأهل بهما لقيه سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وهو يهل بهما، يلبي بالحج والعمرة، فقال أحدهم الآخر: ما هذا بأفقه من بعيره؟ يعني أنكروا عليه، قال هو ضال، يعني أنه ضال، ليس بينه يعني بعيره هو بعير سيا، فكما أن البعير البهيمة ما يفهم، فهذا ما يفهم ضال. فشق عليه ذلك، فلما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هديت لسنة نبيك، فزال عنه ما يجد. فهذا يدل على مشروعية الجمع بين الحج والعمرة، وأنه سنة، وأن من أنكر فلجهله. نعم، كما أنكره سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان. وقول أتيت العذيب تصغير عذب، اسم ماء لبني تميم على مرحلة من الكوفة. يعني يقول: هو أنت ما أفقه بي بعير، يعني هو البعير سواء في عدم الفهم. وفي رواية النسائي أنه قال: لأنت أضل من جملك هذا، أنكروا عليه، أنت أضل من جملك. وعمر رضي الله عنه وكذلك الصديق وعثمان كانوا يأمرون الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالإفراد، اجتهدوا حتى يأتي الناس بالعمرة في سفرة أخرى فلا يزال هذا في حج ويعتمر. ومع ذلك هنا أخبر الصبي قال إن هذه سنة نبيك. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعت ابن عباس يقول حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني الليلة آت من عند ربي عز وجل، قال وهو بالعقيق، وقال صل في هذا الوادي المبارك، وقال عمرة في حجه.
نعم.
قال أبو داود رواه الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد في هذا الحديث عن الأوزاعي وقل عمرة في حجه. قال أبو داود وكذا رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث وقال وقل عمرة في حجه.
نعم. وكأن عمر رضي الله عنه لما قال للصبي بن معبد هديت سنة نبيك، والصبي قال رأيت أني في مصلحة لي، قال إني حريص على الجهاد وإني فكيف لي بأن أجمعهما، ورد هذا في مصلحة له، فكان يرى أن من عرض له مصلحة اقتضت الجمع في حقه فالجمع في حقه سنة، فلهذا أفتاه. والحديث كما سبق أخرجه النسائي. وهذا الحديث حديث ابن عباس قال في أتاني الليلة آت من ربي هو جبريل عليه الصلاة والسلام، قال وهو بالعقيق. العقيق هو الميقات، ميقات المدينة، هو ذو الحليفة سمي العقيق لأن ويقال وادي العقيق ويقال بقرب العقيق. يقال ان سبب ذلك ان هو الزبير بن بكر ان تبع لما انحدر في مكان عند الرجوع قال هذا عقيق الارض فسمي العقيق. اتاني آثم من ربي وهو جبريل فقال صل في هذا الوادي المبارك وهو الميقات، وقال عمرة في حجة. هذه رواية الأوزاعي قال عمرة في حجة. قال أبو داود رواه الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد في هذا الحديث عن الأوزاعي وقال وقل عمرة في حجة. رواية الأوزاعي وقال عمرة في حجة، ورواية الوليد بن مسلم وعمر بن الواحد وقل الأمر في الأول خبر قال إنه وقال عمرة في رواية الأوزاعي وقال عمرة في حجة، ورواية الوليد وعمر بن الواحد وقل عمرة في حجة. وكذلك رواية علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير قال وقل عمرة في حجة. وهذا الحديث أخرجه البخاري وابن ماجه وهو دليل على مشروعية القران والرد على من أنكره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا بأمر الله تعالى، حج قارنا بأمر الله تعالى، قال أتاني آثم من ربي وقل عمرة في حجة أبر هذا، ففي على النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا بأمر من الله تعالى. والحديث دليل على من يقول إن القران أفضل من غيره، يعني أفضل من الإفراد، أفضل من الإفراد يعني وأفضل من التمتع الخاص، ويدل على أن النبي حج قارنا. ابن القيم انتصر لهذا وقال هذا الأدلة كلها تدل على هذا، ومن قال تمتع أراد به التمتع العام الذي يدخل فيه القران بنص القران، قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وقال إن داخل في هذا النص، فتمتع رسول الله بترفه بسقوط أحد السفرين وقارن بجمعه بين في إهلال بين النسكين الحج والعمرة. قال ومن تأمل الحديث الصحيح في هذا الباب جزم بهذا. وهذا فصل النزاع في هذه المسألة. وهذا الحديث دليل على أنه حج قارنا، قال الشوكاني وأبعد من قال إن معناه أنه يعتمر في تلك السنة بعد فراغه حجه، وظهر هذا الحديث أن حج النبي صلى الله عليه وسلم القران كان بأمر من الله. نعم. بعضهم تأول قال أن معنى ذلك أنه يأتي بعمرة بعد الحج، هذا بعيد بعيد هذا، إنما يأتي بالعمرة قبل الحج، أما العمرة بعد الحج هذا ما، ولم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج. قال بعضهم يحتمل أنه يريد أن يحرم بالعمرة إذا فرغ من حجته قبل أن رجع إلى منزله، هذا بعيد. ولا وجه له. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله حدثنا
قال أول قال وقل عمرة الحجة يقول لأصحابك، أيضا هذا بعيد، يعني يعلمهم أن القران جائز. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني الربيع بن سبرة
سبرة
أحسن الله إليه. حدثني الربيع بن سبرة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعسفان قال له سراقة بن مالك المدلجي يا رسول الله اقضي لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم. فقال إن الله تعالى قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي.
نعم. وهذا الحديث فيه جواز المتعة في أشهر الحج، وفي أن من كان معه هدي لا يتحلل حتى يذبح هديه. وقولوا اقضي لنا قضاء قوم كان مولدون، يعني بين لنا بيانا وافيا في غاية الوضوح، كالبيان لمن لا يعلم شيئا قبل اليوم. قولوا قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة، معنى أوجب عليكم عمرة بشروعكم في الحج. قال هذا السندي. وقال ابن الأثير قوله دخلت العمرة في الحج معناه أنه سقط فرضها بوجوب الحج ودخلت فيه، وهذا تأويل من لم يرها واجبة. أما من أوجبها فقال معناه أن عمل العمرة قد دخل عمل الحج، فلا يرى على القارئ أكثر من إحرام واحد وطواف وسعي. وقيل معناها أنها قد دخلت في وقت الحج وشهوده، لأنهم كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، فأبطل الإسلام ذلك وأجازه. قوله فقد حل أي كان ينبغي له أن يحل. وعلى كل حال سبق الحديث سراقة بن مالك وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متعتنا هذه لعامنا هذه أم للأبد؟ فشبك بين أصابعه قال بل لأبد الأبد. وهنا قال سراقة بن مالك اقضي لنا يا رسول الله كأنما ولدوا اليوم. فقال إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة. هذا يدل على مشروعية العمرة في أشهر الحج وأنها مستمرة. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن ابن جريج وحدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى المعنى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة أو رأيته يقصر عنه على المروة بمشقص. قال ابن خلاد إن معاوية لم يذكر أخبره.
وهذا الحديث قال معاوية قال ابن خلاد إن معاوية قال لم يذكر أخبره. إن معاوية قال هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والشيخان والنسائي، وفيه أن معاوية قال قصرت عن النبي من النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة أو رأيته قصر عنه على المروة بمشقص. المشخص هو نص السهم إذا كان طويلا ليس بعريض. قال خليه هو سهم فيه نص عريض يرمى به الوحش. قال وقال ابن خلاد في حديثه أن معاوية قال ولم يذكر ابن خلاد لفظ أخبره، يعني ابن خلاد ما قال أخبره. هنا أن في رواية ابن شهاب أن معاوية بن أبي سفيان أخبره. يعني طاووس ابن عباس أن معاوية أخبره، يعني أخبر ابن عباس. هذه في رواية ابن معاوية. في رواية ابن خلاد ما فيه أخبره، قال إن معاوية أن معاوية قال قصرت. هذا مقصود المؤلف، يعني في رواية أبو بكر بن خلاد. في الآن الحديث له سلالة. السيد الواحد قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الجرح ثم قال وحدثنا أبو بكر بن خلاد. رواية عبد الوهاب فيه أن علي بن عباس أن معاوية أخبره. رواية أبو بكر بن خلاد ما فيه أخبره، أن معاوية عن ابن عباس أن معاوية قال قصرت. هذا في بين المؤلف رحمه الله الفرق بين الروايتين. وهذا محمول على أن معاوية أصر على النبي في عمره الجعرانة سنة 800 الهجرة، ولا يصح حمله على حجة الوداع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولم يحلق رأسه إلا بمنى. كيف يقول قصته على المروة؟ ما قصر النبي على المروة، إنه قارن الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يحلق رأسه إلا بمنى لما حل. ولا يصح أيضا حمله على عمرة القضاء سنة 7، لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلما، وإنما أسلم يوم الفتح سنة 8 من الهجرة. فتبين أن هذا إنما هو في عمرة الجعرانة سنة 8 من الهجرة بعد ما أسلم معاوية. معاوية أسلم في غزوة الفتح والجعرانة في سنة 8. ولا يصح حمله على في حجة الوداع لأن لم يقصر على المروة إنما كان قارنا. ولا يصح حمله أيضا على أن في عمرة القضاء لأن معاوية لم يسلم في ذلك الوقت، فتعين أنها تكون في عمرة الجعرانة. وهذا قرره جمع أهل العلم والنووي وجماعة. لهذا قال النووي هذا الحديث محمول على أنه قصر على النبي في عمرة الجعرانة، لأن النبي في حجة الوداع كان قارنا، وثبت أنه صلى حلق بمنى. فرق أبو طلحة رحمك الله شعره بين الناس، فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع، ولا يصح حمله أيضا على عمرة القضاء لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلما، إنما أسلم الفتح سنة 8 من الهجرة. ولا يصح قوله من حمله على حجة الوداع وزعم أنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، لأن هذا غلط فاحش. فقد تظهرت الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ما شأن الناس حلوا وأنت ولم تحل أنت؟ قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، حتى أحل من الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد ومحمد بن يحيى المعنى قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن طاووس عن أبي عن عباس أن معاوية قال له أما علمت أني قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص أعرابي على المروة؟ زاد الحسن في حديثه لحجته.
نعم. زاد الحسن الحسن بن علي، يعني الحديث من الحسن ومحمد بن يحيى ومخرج منه. فالحسن و كلهم اتفقوا على الأقل أنه قال قصرت على الرسول بمشخص عربي على المروة. زاد الحسن بن علي في حديثه في حجته. هذا الحديث أخرجه النسائي وليس فيه في حجته. قال السندي لعل معاوية عنا بالحجة عمرة الجعرانة لأنه قد أسلم حينئذ. ولا يسوغ هذا التأويل في رواية من روى أنه كان في الحجة أو لعله قصر عن بقية شعره، بقية شعره لم يكن استوفاه الحلاق بعده فقصره معاوية على المروة يوم النحر. إذن الحديث أخرجه النسائي وليس فيه في حجته هذه الزيادة، زاد الحسن في حجته، فإذا أخرجه النسائي وليس فيه في حجته. وهذه رواية تحمل على أن المراد على عمره، حمل الحج على عمره حسن، زاد الحديث في حجته يعني في عمرته، وهي عمرة الجعرانة. ولهذا قال السندي لعل معاوية عن أبي الحجة عمرة الجعرانة لأنه قد أسلم حينئذ. قال الخطابي هذا الصنيع من كان متمتعا، وذلك أن المفرد والقارن لا يحلق رأسه ولو قصر شعره ليوم النحر، والمعتمر يقصر عند الفراغ من السعي. وفي الرواية الصحيحة أنه لم يحلق ولم يقصر إلا يوم النحر ودرم الجمار وهي أولى. ويشبه أن يكون ما حكاه معاوية إنما هو في عمرة اعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الحجة المشهورة. قال المنذري وأخرجه النسائي وليس فيه لحجته، وقوله لحجته يعني لعمرته. وقد أخرجه النسائي أيضا وفيه في عمرة على المروة، وسمى العمرة حجا لأن معناها مع القصد. وقد قالت حفصة ما بال الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك، قال إنها تعني من حجتك. نعم، فعلى كل حال قوله لحجتي ليست هذه في رواية النسائي، وهي محمولة عند أهل العلم على العمرة، لأن معاوية لم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر في حجته. نعم.
الله إليه. قال رحمه الله حدثنا ابن معاذ قال أخبرنا أبي حدثنا شعبة عن مسلم القري حسن الله عن مسلم القري سمع ابن عباس يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج.
نعم، أخرجه مسلم والنسائي. مسلم القري بقاف مضمومة ثم راء مشددة. قال سمعني هو منسوب إلى بني قرة حي من عبد القيس، وقيل بل لأنه كان ينزل قنطرة قرة. وقوله تمتع، أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمره وأهل أصحابه بحج، يعني هذا محمول على يعني قوله أنه أهل بها أولا ثم أدخل عليه الحج، فسمعه يلبي بالعمرة فقال أهل بعمرة. نعم.
شاء الله إليه. قال رحمه الله حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، فأهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى وساق الهدي، ومنهم من لم يهد. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء، من كان منكم أهدى فإنه لا يحل له من شيء، حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي. فمن لم يجد هديا فليصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف من السبع. ومشى أربعة أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف حتى أتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه. وفعل الناس مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس.
نعم، هذا الحديث خرجه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي، وفيه أن ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد التمتع العام الذي يشمل التمتع والقران، وهو التمتع اللغوي. تمتع في اللغة يشمل القارن ويشمل المتمتع، التمتع العام. فالتمتع الخاص الذي يتحلل من عمره تمتع لأنه ترفه بتحلل من العمرة وفعل محظورة الإحرام، والتمتع الذي هو القارن تمتع بترك أحد السفرتين، سافر للحج والعمرة سفرة واحدة، وأيضا كذلك اكتفى بطواف واحد وسعي واحد، هذا ترفه. وأيضا الميقات واحد، هذا فيه ترفه. قولوا فأهدى وساق معه الهدي بن حذيفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، يعني أهل بالعمرة أولا ثم بعده بقليل أهل بالحج، أو أنه أهل بهما لكن بدأ بالعمرة. وهذا كما في الحديث السابق قال أهل بعمرة، يعني أنه أهل بالعمرة أولا، فأخبر ابن عباس بذلك. ولهذا قال التمتع، قال القاضي هو محمول على التمتع اللغوي وهو القران آخرا، ومعناه أنه صلى الله عليه وسلم أحرم أولا بالحج ثم أحرم بالعمرة، فصار قارنا في آخر أمره. والقارن هو متمتع من حيث اللغة ومن حيث المعنى، لأنه تفرع ترفه باتحاد الميقات والإحرام والفعل. قال ويتعين هذا التأويل جنب الحديث بذلك. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا بالعمرة، بدأ رسول الله فأهل بالعمرة، يعني محمول على التلبية في أثناء الإحرام. وليس المراد أنه أحرم في أول أمره بعمرة ثم أحرم بالحج، لأنه يفضي إلى مخالفة الأحاديث، فوجب تأويل هذا على موافقتها. ويؤيد هذا التأويل قول وتمتع الناس، ومعلوم أن كثيرا منهم وأكثرهم أحرموا بالحج أولا مفردا، وإنما فسخوه إلى العمرة آخرا فصاروا متمتعين. قلوا تمتع يعني في آخر الأمر. قال فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله مكة قال الناس ما كان بكم أهدى فإنه لا يحل له من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، يعني القارن لا يتحلل حتى يذبح هديه. ومن لم يكن بكم أهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي. هذا المتوتع والتوتع الخاص، تحلل من عمرته ثم يحرم. فمن لم يجد هديا فليصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن الحجر الأسود في مشروع الاستلام أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف، خب يعني أسرع، الخبب هو الإسراع في المشي مع مقربة الخطى، ومشى أربعة أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، هذا السنة. ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحرم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وافاض، يعني طاف الافاضه، فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه. وفعل الناس مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى، يعني من اهدى فعل مثل ما رسول الله، بقي على احرامه حتى تحل، وساق الهدى من الناس. وفعل مثل الناس مثل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى وساق الهدى من الناس. وعلم الكلام في الصيام، متى يكون صيام ثلاثة أيام، وهل يكون قبل الفراغ من العمره أو بعدها. والصواب أنه إذا أحرم بالعمرة وجد السبب. كذلك الصيام، الصيام السبعة يصوم إذا رجع إلى أهله إذا فرغ من الحج، حتى ولو كان في مكة له أن يصوم السبعة. قل وطاف رسول الله حين قدم مكة فيه طواف القدوم واستحباب الرمل فيه وهو الخبب، وأن يصلي ركعتي الطواف، وأنه يستحب أن يخلف المقام. نعم.
بسم الله. قال رحمه الله: حدثنا القانبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شاء الناس قد حلوا ولم تحلل أنت،
ولم تحلل أنت
من عمرتك، فقال: إني لبت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر الهدي.
نعم. وهذا الحديث أخرجه الشيخ البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، وهي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وهو الصواب لهذا الحديث وأحاديث أخرى. قال لي محمد في 17 حديثا يدل علينا حج قارنا. قل أنها قالت: يا رسول الله، ما شاء الناس حلوا وأنت لم تحل، صريح لأنه النبي حج قارنا في حج، ولم تحل أنت من عمرتك، يعني العمرة المضمومة إلى الحج، في أن القارن لا يتحلل طواف السعي، ولا بد له في تحلل من الوقوف بعرفة والرمي والحلق والطواف كما في الحج المفرد. ولبت رأسي وقلدت هدي في استحباب التلبيد وتقليد الهدي، وهما سنتان بالاتفاق. التلبيد هو أن يجعل على رأسه شيئا يسخ الشعر حتى لا تشعر، والتقليد يجعل قلادة في رقبة البعير، والغالب تكون من نعلين، يكون نعلين يربطهم بحبل خيط ثم يجعله في رقبة البعير ليعلم أنها هدي. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة. حدثنا هناد يعني ابن السري عن ابن أبي زايد قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليم بن الأسود أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول: في من حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث يزيد بن شريك التيمي، وأخرجه النسائي بن ماجه. وهذا ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، من كلام أبي ذر عن سليم بن الأسود أن أبا ذر كان يقول، هذا من كلام أبي ذر، كان يقول: في حجة، في من حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاص بالصحابة، هم الذين فسخوا الحج إلى العمرة. وهذا قاله أبو ذر ظنه أبو ذر، واجتهاد اجتهاده، وأنه ظن أن فسخ الحج إلى العمرة خاص بالصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب أنه عام إلى يوم القيامة، وليس خاصا بالصحابة. والدليل على ذلك حديث جابر السابق الذي أخرجه الشيخان وغيرهما، وفيه أن سراقة بن مالك قال: رسول الله، أرأيت متعتنا هذا لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو للأبد. وحيث بذلك هذا موقوف، وحيث جابر مرفوع، والمرفوع مقدم على الموقوف. جابر أن شبك بن قال: بل لأبد الأبد. فليست العمرة خاصة بالصحابة، وأبو ذر يقول أنها خاصة بالصحابة. أبو ذر قال هذا عن اجتهاد منه، لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجابر رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا تبين حديث أبو ذر هذا موقوف، وهذا جابر مرفوع، والمرفوع مقدم على الموقوف. لأن سراقة أخبر النبي قال للأبد، وأبو ذر خاصة بالصحابة. دل على أن هذا قاله أبو ذر بظن منه واجتهاد. قال المؤثر ركب اسمه من أسماء الجمع كان فر ورهط. والركب في الأصل هو والركب في الأصل الركب في الأصل هو ركب الإبل خاصة. ثم اتسع فيه وطلع على كل من ركب دابة. ويجي هنا أنه سيأتي التحقيق في آخر في آخر الباب وأن هذا إنما هو وأن هذا وأن قول أبي ذر رضي الله عنه هذا قاله عن اجتهاد منه وأن فسخ الحج للعمرة عام إلى يوم القيامة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله حدثنا النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن يعني بن محمد قال أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال بل لكم خاصة.
وهذا الحديث أخرجه النسائي بن ماجه. وهذا الحديث هو حديث بلال بن الحارث لا صح, حديث غير صحيح في إسناد الحارث بن بلال هو مجهول. تفرد بالرواية عنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن قاله الدارقطني. قال الإمام أحمد رحمه الله حديث بلال بن الحارث ليس يثبت ولا أقول به ولا يعرف هذا الرجل يعني الحارث بن بلال. وقال ما معناه لو صح فهو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة التي رواها 11 صحابيا في جواز فسخ الحج للعمرة إلى الأبد. بهذا تبين أن هذا الحديث ضعيف لا يصح, لأن هذا الحديث فيه أن فسخ الحج للعمرة خاص بالصحابة وهذا لا يصح, حديث ضعيف ولو صح فهو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. قال الخطابي قد قيل إن الفسخ إنما وقع إلى العمرة لأنهم كانوا يحرمون الحج في أشهر الحج ولا يستبيحون فيه, ففسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عليهم وأمرهم بالعمرة في زمان الحج ليزولوا عن شبه الجاهلية وليتمسكوا بما تبين لهم في الإسلام. وقد بين صلى الله عليه وسلم أنه ليس لمن بعدهم ممن أحرم بالحج نفسها هذا يصبح. وقد اتفق أهل العلم على أنه إذا فسخ حجه مضى فيه مع الفساد. على كل حال كذلك قال اختلفوا في من أهل بحجتين. قال الشافعي وأحمد لا يلزمه إلا حجة واحدة, ومن حجتهم في ذلك أن المضي فيها لا يلزم وأن فعله لم يصح بالإجماع. وقال أبو حنيفة وأصحابه يرفض إحداهما إلى قابل لأنه يكون في معنى الفسخ. وقال سفيان الثوري يلزم حجة وعمرة من عامه ويهريق دما ويحج من قابل. وحكى عن مالك أنه يصير قارنا وعليه دم, ولا يلزم على مذهب الشافعي شيء من عمرة ولا دم ولا قضاء من قابل. على كل حال هذا الحديث كما سبق لا صح, ولا على الحديث الصحيح أن العمرة عامة الصحابة ولغيرهم. نعم, فسخ الحج إلى العمرة عام.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله باب الرجل يحج عن غيره. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سلام
قال المنذري حديث بلال هذا أخرجه النسائي وابن ماجه. قال الدارقطني تفرد به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث عن أبيه, وتفرد فيه عبد العزيز الدراوردي. والحارث بن بلال شبه مجهول. وقد قال الإمام أحمد في حديث بلال هذا إنه لا يثبت. وفي المنتقى قال أحمد بن حنبل حديث بلال بن الحارث عندي ليس يثبت ولا أقول به ولا يعرف هذا الرجل يعني الحارث بن بلال. وقال أرأيت لو عرف الحارث بن بلال إلا أن 11 رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروون ما يروون من الفسخ أين يقع الحارث بن بلال منهم؟ قال في رواية أبي داود ليس يصح حديث لأن الفسخ كان لهم خاصة. وهذا أبو موسى الأشعري يفتي به في خلافة أبي بكر وشطرا من خلافة عمر, ويشهد لما قاله قوله في حديث جابر بل هي للأبد. وحدث أبي ذر موقوف وقد خالفه أبو موسى وابن عباس. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ونحن نشهد الله ونحن نشهد أقول نحن نشهد بالله أن حديث بلال بن الحارث لا أصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلط عليه. قال: ثم كيف يكون هذا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس يفتي بخلافه ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاص والعام وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون ولا يقول له رجل واحد منهم هذا كان مختصا بنا ليس لغيرنا. وقد روي عن عثمان رضي الله مثل قول أبي ذر في اختصاص ذلك بالصحابة ولكنهما جميعا مخالفان للمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك للأبد. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب الرجل يحج عن غيره. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال: نعم وذلك في حجة الوداع.
نعم. وهذا الحديث خرجه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. والمؤلف قال: باب الرجل يحج عن غيره. والحديث فيه دليل على جواز الحج عن فريضة الغير إذا كان عاجزا لكبر أو مرض لا يرجى بره أو كان ميتا، وأن ذلك يجزي عن حجة الإسلام لأن هذه المرأة قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال: نعم. فدل على جواز الحج عن فريضة الغير إذا كان عاجزا لكبر أو مرض لا يرجى مرؤه، وكذلك إذا كان ميتا، وأن ذلك يجزئه عن حجة الإسلام. أما الحي القادر فلا يحج عنه، الحي القادر فلا يحج عنه ولا يصح الحج عنه لا فرضا ولا نفلا لعدم الدليل. وإن كان بعض الفقهاء قالوا يجوز أن يحج عنه النفل ولو كان قادرا، لكن ليس عليه دليل. أما حج النفل عن الميت فإنه يجوز لحديث شبرمة الآتي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قال: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي. قال: حجت عن نفسه؟ قال: لا. قال: حج عن نفسه ثم حج عن شبره. ووجه الاستدلال على الجواز من عموم الحديث حيث لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل هو حي أو ميت، قال: حج عن نفسه ثم حج عن شبره، وقال هل هو ما قال هل هو حي أو ميت. فدل على الجواز. أما الحي القادر فلا يحج عنه لأنه لعدم الدليل لا فرض ولا نفل القادر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر ومسلم إبراهيم بمعنى قال: حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين قال: حفص في حديث رجل من بني عامر أنه قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن. قال: احجج عن أبيك واعتمر.
ولا الضعن معا.
أحسن الله عليه.
لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعن معا.
أحسن الله عليه. ولا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن.
نعم. ما عندك كلمة معا؟
لا
في نسخة. نعم. نعم.
صلى الله عليه. قال: احجج عن أبيك واعتمر.
نعم. أبو رزين هذا فتح الراء مكبره لقيط العقيلي، وهذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وفيه دليل على وجوب العمرة أنه قال: حج عن أبيك واعتمر، يدل على وجوب العمرة. وأصح ما منه أصح ما يدل على وجوب العمرة حديث عائشة أن قتل صهاء على النساء الجهاد، قال: عليهن الجهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وحديث الدارقطني في جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبرائيل في سؤاله عن الإسلام لما سأل عن الإسلام قال: وأن تحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء، دل على وجوب العمرة. قول حج عن أبيك واعتمر، الحديث يدل على جواز حج الوالد عن أبيه العاجز، حج عن أبيك واعتمر يدل على جواز حج الوالد عن أبيه العاجز عن المشي، واستدل به على وجوب الحج والعمرة. قال: وقد جزم بوجوب العمرة جماعة من الحديث، وهو المشروع عن الشافعي وأحمد، وبه قال إسحاق والثوري والمزري، والمشروع عن المالكية أن العمرة ليست واجبة، وهو قول الحنفية، ولا خلاف المشروع، قول مشروع لكن ليست واجبة. قال الإمام أحمد: لا أعلم في إجابة العمرة حديثا أجد من هذا ولا أصح منه. نعم.
أحسن الله إليك. قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني وهناد بن السري المعنى واحد. قال إسحاق: حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة.
نعم. هذا الحديث خرجه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي، وقال إسناده صحيح، والحديث اختلف في رفعه ووقفه، اختلف في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه على ابن عباس، والمرفوع لا يخالف الموقوف، بل زيادة يتعين قبولها إذا جاءت من طريق ثقة، كما هو هذا مذهب الفقهاء الأصوليين أن الزيادة يتعين قبولها. قال الحافظ في الدخبة والتفكر: وزيادة رأيهما يعني الحسن والصحيح، وزيادة رأيهما مقولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. هذا عند المتأخرين، متأخر المحدثين، أن الزيادة الحسن والصحيح مقبولة ما لم تكن منافية، وأما المتقدمون فإنهم يدرسون الحديث ويحكمون على كل زيادة بما تستحقه. فالفقهاء والصحيح يقول إن هذا الحديث هو موقوف أو مرفوع، والمرفوع لا يخالف الموقوف، بل هي زيادة تعين قبولها إذا جاءت من طريق ثقة، وهي هنا كذلك، لأن يعني رفع عبدة ابن سليمان وهو ثقة محتج به في الصحيحين عبد بن سليمان، والحديث في سنة سعيد بن أبي عروبة وقتادة هو مبدع اللسان وقد عنعنى، لكن وذكر له الحافظ في الثلث في نكت الظراف على تحفة الأشراف متابعات، ومنها رواية شعبة عن قتادة، وهو أي شعبة لا يروي عن قتادة إلا ما ثبت سماعه، وشعبة جبل الحفظ كما قال الحافظ في التقريب، ولهذا قال البيهقي: وهذا في هذا الحديث إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: ما شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. شك من الراوي، والحديث أخرجه ابن حبان وصححه البيهقي، قال في إسناد الصحيح وليس في هذا الحديث أصح منه. قال الحافظ: هو موقوفا والرفع زيادة يتعين قبولها إذا جاءت من طريق ثقة، وهي هنا كذلك، لأن الذي رفع عبد بن سليمان قال الحافظ هو ثقة احتجوا به في الصحيحين، وتابعوا على رفع محمد بن بشر محمد بن عبيد الله الأنصاري، وكذا رجح عبد الحق وابن القطان رفعه، من العلماء من رجح وقفه، قال الطحاوي قال انه موقوف، وقال احمد رفعه خطأ، ومن ذلك رفعه وظاهر الحديث أنه لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره مطلقا. ظاهر الحديث أنه لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره سواء كان مستطيعا أو غير مستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هذا الرجل الذي سمع ويربي عن شبره، وهو ينزل منزلة العموم. فإذا قال يقول العلماء ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. وإذا ذهب الشافعي وإلى هل ذهب الشافعي قال الثوري إنه يجزئ حج من لم يحج عن نفسه ما لم يتضيق عليه، وهذا من بعيد هذا مصادم للنص. الحديث يقول حج عن نفسه ثم حج عن شبره. وقال المنذري وخرجه ابن ماجه وقال به قال إسناد صحيح ليس بالباب يصح منه. نعم. وإذا حج عن غيره الحديث يدل على أن من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، فإن حج عن غيره شخص حج عن غيره وما حج عن نفسه ما الحكم؟ الحديث يدل على من لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره، فإن حج عن غيره وقعت الحج عن نفسه تكون الحج له. ويرد إذا كان أعطى أحد مال يحج عن غيره يرد المال عن صاحبه تكون الحج له. والحديث يدل بعمومه على جواز الحج على الميت فرضا أو نفلا. وش وجه ذلك؟ قال حج على نفسك؟ قال لا، قال حج على نفسك ثم حج عن شبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هذا الرجل عن شبره، ما قال هل شبره حي وقال ميت. وإذا لم يستفصل فإنه ينزل منزلة العموم، فكل استفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فإذا من حج عن غيره وقعت الحج عن نفسه إذا لم يكن عند الفريضة. والحديث كما سيدل بعمومه على جواز الحج على الميت فرضا كان أو نفلا، إنما الحي هو الذي القادر هو الذي يحج عنه. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله باب كيف التلبية.
بركة
الله أعلم. صلى الله عليه.